صحيح.
ولعل ما يميز الإنسان من سائر الكائنات الحية أعزائي الكرام ليس العقل لوحده، ذلك أن الخالق المتعال أودع في الإنسان الفطرة السليمة، وفي بواطن نفس الإنسان يحدث التناغم ما بين العقل والفطرة فيتوجهان نحو سواء السبيل. وواضح أعزائي الكرام أن العقل هو مقود حياة الإنسان، لأن القوة العقلية والقوة الإدراكية لهما دور واسع وكبير في صياغة مقومات الشخصية الإنسانية الناجحة.
مستمعينا الأكرم، إن روح الإنسان لها من رفيع المكانة والقدسية سهم كبير، ذلك لأن هذه الروح هي من روح الله جل جلاله، كما هو واضح من بعض آيات القرآن الكريم الواردة في سورة السجدة المباركة. ويأتي القرآن ليبين هذا المعنى بكل جلاء في قوله تعالى: ونفخنا فيه من روحنا. ونصوص القرآن تتحدث أيضا عن خلافة الإنسان في الأرض، وأن الأرض والسماء إنما سخرت له، وما في هذا الكون من نعم هو الآخر للإنسان لكي يستثمر كل هذا وصولا إلى الكمال والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. وللإنسان أن يسلك مسلك الدين والتعفف، وله أن يسير في طريق الكفر والتيه والانحطاط الأخلاقي.
فالقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، صدق الله العلي العظيم. على أي حال أعزائي الكرام، فإن الإسلام وضع للإنسان حقوقا، لكن إلى جانب حقوق الفرد هناك حقوق المجتمع، وفي المقابل للإنسان والمجتمع واجبات وتعهدات، ولا بد أن يتم ما بين كل هذه تناسق وانسجام لكي لا تضيع حقوق أو تهدر واجبات. إن من يرجع إلى مصادر الشرع الإسلامي يلاحظ أنه حدد للإنسان جملة من الأمور سماها المعاصي، مثل الظلم والتعدي على الآخرين والكذب والغيبة والفحشاء والفساد وما إلى ذلك. والإنسان الملتزم هو الذي ينأى بنفسه عن هذه الأمور ولا يلوث وجوده الشريف بملوثاتها.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، لو قارنا ما بين الإنسان في الفكر الإسلامي والإنسان في الفكر الغربي، لرأينا أن الإنسان في الغرب ابتعد عن الله وتورط في ورطة الرذيلة، ولم يحظى بالقيم التي تناسب مكانته. أما في الإسلام فالإنسان يسعى إلى كسب رضا الله تعالى، ومن هنا يكون له موقع ممتاز في المجتمع. إن الإنسان في الإسلام له اعتقاد راسخ بأن الله جل شأنه يراقب أعماله، ومن هنا فهو يخشى أن يبوء بغضب من الله إن جاء بقبيح. وإذا كان الفكر الغربي يقوم على أساس محورية الإنسان، فإن الأصالة في الفكر الإسلامي هي للخالق، لأن بيد قدرته الهداية التكوينية والتشريعية لهذا الوجود.
وفي عودة إلى دور العقل في سلوكيات الإنسان، نقول أعزائي الكرام، إن الغربيين يعتقدون بأصالة العقل، وأنه لوحده الموجه لحياة الإنسان، أخطأ العقل أم أصاب؟ بيد أن العقل في نظر الإسلام له رسم معالم منهج الحياة، إن لم ينحرف أسلوب التفكير عن جادة المنطق السليم. وكمحصلة لهذا الكلام نقول: إن أصالة الخالق الله تعالى وخلافة الإنسان له في الأرض هما أساس الفكر الإسلامي، وما بين الخالق والمخلوق، وما بين المؤمن والمستأمن على الأمانة، أو ما بين الله والإنسان تتوثق علائق الدين. والدين في مفاهيمه النيرة يبني حجر الأساس في العلاقات الإنسانية على ثلاثة مسارات، هي أولاً علاقة الإنسان بخالقه، ثانياً علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ثالثاً علاقة الإنسان بالطبيعة.
نعم مستمعينا الكرام، وفي ضوء الإسلام وسراجه المنير تهدأ روح الإنسان وتستقر نفسه حينما يعلم أن الحياة الدنيا ليست هي الحياة الأبدية، وأن الآخرة هي الحياة الأبدية، وعليه يعمل الإنسان للدنيا وللآخرة مؤملا فضل الله ورحمته، غير أنه ثمة توازن ما بين عمل الدنيا وعمل الإنسان للآخرة. وقد ورد في الحديث النبوي الشريف: ليس منا من ترك دنياه لآخرته، وليس منا من ترك آخرته لدنياه، إنما منا من أخذ من هذه وهذه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة اليوم من برنامج الأخلاق والحياة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
صلى عليك الله يا نور الهدى، ما دارت الأفلاك والأجرام، صلى عليك الله يا خير الورى، ما مرت الساعات والأيام. أحبتنا الكرام، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، إخوتنا أخواتنا، أعزائنا عزيزاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، حياكم الله. يا أهلا وسهلا بكل صوت، بكل بصمة، بكل مشاركة، بكل شخص جديد وقديم ينضم إلينا في برنامجكم دنيا الشباب. موضوع هذا اليوم الشباب وحمى الترندات. إذن إلى موضوع البرنامج، الشباب وحمى الترندات. نعم أحبتي الأفاضل، كل يوم وفي كل برنامج نطرح مواضيع كثيرة، لكن إذا كنتم من متابعينا من زمان، وأكيد يعني كل شخص لديه هذه التجربة، المواضيع أيضا تتغير حسب تغيير الأزمنة وتغيير الحال كذلك. وما شاء الله ما شاء الله في هذه الأيام سرعة التغييرات كبيرة جدا جدا، بحيث نغمض ونفتح ونرى بأن هناك مواضيع جديدة يجب أن تطرح، يجب أن تناقش، يجب أن نتحاور حولها. وقضية الترندات، قضية شبكات التواصل الاجتماعي، هذه التكنولوجيا السريعة التطور هي أصبحت سرعتها كأنما حتى أسرع من الزمن. تأتي إلينا هذه المواضيع وهذه المحاور ونحن نناقشها، لأنه هناك الكثير من السلبيات والإيجابيات، وخاصة خاصة شبابنا الأعزاء والأشخاص الذين لديهم القليل من التجارب حول الحياة، فأكيد إن شاء الله سيستفادون من هذه المواضيع التي نطرحها. نحن الآن في عصر التكنولوجيا السريعة ووسائل التواصل الاجتماعي والترند. نعم، هذا المفهوم يعد واحدا من أبرز الظواهر التي نراها تتجلى أمام أعيننا بشكل يومي. ترند يشير هذا المصطلح إلى الاتجاه العام الذي تتبعه المواضيع على مر الزمان، ويمكن تعريفه على أنه انتشار خبر أو حدث بشكل كبير في فترة زمنية محددة. وأما الترند فيشمل موضوعات متنوعة مثل الأحداث العالمية الهامة، الأخبار الساخنة، وحتى من الممكن أن يكون متعلقا بالملابس أو السيارات أو التكنولوجيا أو حتى السياسة أو أي مجال من مجالات الحياة الأخرى. لكن أحبتي الكرام، أعزائي، هل تساءلنا يوما عن مدى تأثير الترندات على ما نفكر فيه وما نستمتع به، وكيف نبني اهتماماتنا؟ الترندات ليست مجرد موضة عابرة أو تحديات ترفيهية، بل هي انعكاس للثقافة والاهتمامات المشتركة التي تربط بيننا كأفراد في عالم متصل. الترندات تظهر في مجالات متنوعة كما قلت قبل قليل، بدءا من الموسيقى والأزياء ووصولا إلى المواضيع الاجتماعية والسياسية. والترندات أيضا تعبر عن اهتماماتنا وتوجهاتنا، وتؤثر بشكل عميق في هويتنا الفردية والجماعية. لذا نحن نرى الشباب يتفاعلون مع الترندات بشكل ديناميكي، ويقومون بابتكار محتويات جديدة والتعبير عن آرائهم ومشاعرهم، بل وحتى تشكيل مجتمعات جديدة حولها. لكن أحبتي الأفاضل، دعونا الآن في هذا البرنامج نسأل ونتساءل، هل كل الترندات هي ذات تأثير إيجابي؟ أكيد لا. بينما يمكن أن تكون بعض الترندات مصدر إلهام وتحفيز، هناك مخاطر تؤثر سلبا على حياتنا وحياة الشباب بالتحديد، ويؤدي الانغماس المفرط أو الإفراط في هذا الموضوع في الترندات إلى فقدان الهوية الشخصية أو البعد عن القيم والمبادئ. وهذا كله يجعلنا بأن نضع ثقتنا في معايير قد تكون غير صحيحة أو مضللة. في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج وفي هذا الحوار، أحبتنا الكرام، سنستعرض معكم بعض المجالات الإيجابية لاستخدام الترندات، وكيف يمكن للشباب توجيه طاقاتهم نحو ما هو مفيد وإيجابي. زميلتنا أمينة التقت بضيفتنا الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم، البحث التربوية من بيروت، لتتحدث معنا حول هذا الموضوع.
مستمعينا الكرام أحييكم أينما كنتم، وأرحب بضيفتي الأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة السلام عليكم، وتفضلي، ما هو معنى الترند وما قراءتكم لتفاعل الشباب مع الترند؟
السلام عليكم أخت أمينة. الترند هو مثل سرعة، بكل فترة في سرعة معينة، في موضة معينة بيعملوها، بتوجه الناس كلها، بتوجه أنظار عليها، وبصيروا بيعملوا لها لايكات وإعجابات. فهيدي بالحقيقة هي يعني شيء ما له مضمون، شيء فارغ، يعني يمكن يكون شيء ما له طعمة وينتشر ويمشي. هيدي تسطيح العقول الشباب لحتى تتوجه أنظارهم وطاقاتهم لأشياء ما بتفيد، أشياء بلا عازة، بلا معنى. هيدي لحتى الشباب بطل تفكر بالتطور، يفكروا يشوفوا ثقافيا كيف بدهم يطوروا مجتمعاتهم، كيف بدهم يطوروا حالهم، وكيف بدهم يسخروا طاقاتهم لأشياء مفيدة. فهي شغلات بتاخد وقت، تقتل الوقت بالأحرى، تقتل الوقت وبنفس الوقت بتقتل نفوس الناس. بصير الواحد يسعى لأنه يعمل أشياء لتلفت النظر فقط لغير، مش ليفيد الناس. يعني بدل ما يكون السوشيال ميديا يعملها، يسخرها لخدمة الناس أو يستعملها لخدمة المجتمع، بصير بهمه كيف بده يلفت النظر، كيف بده يخلي الناس كلها تحكي عنه. هذا بتغذي الأنا عند الإنسان وحب الظهور. ونحن بنعرف أنه الأنا رأس كل خطيئة، حب الأنا هو رأس كل خطيئة. فهذه هي ونحن ما نستغرب أبداً أنه ليه عم بوجهونا هالتوجيه. هذا التوجيه هلأ منفهم صحوه وشو هدفه وليش هيك عم بيعملوا بالشباب. يعني هلأ لما نشوف إسرائيل شو عم تعمل، هالمجازر وهالجرائم اللي عم تعملها، وما في استنكار، ما في، أو أنه مثلا لما بتلاقي الناس عم بتقول أنه إسرائيل عم تضرب أهداف، ما عم تأذي الناس. انت هم المقاومة، هم عم بيقعدوا بين الناس. لما انت بتتقبليها مش فجأة هم اجوا قالوا لي قولي هيك او فكري هيك، لا، هم بيسطحوك، بيخلوك تفكري باشياء سخيفة بلا طعم بلا عازي. بتتعودي على الغلط شوي شوي. الغلط ما بغري، نحن مش هيك بنلاقي العرف ما بيتغير بسنة وسنتين. العرف بده، قبل كان كل 10 سنين بتلاقي العرف شوي قلب قلبي تغير. هلأ لا، صار أسرع عليه بوجود السوشيال ميديا. يعني صار بيقول لك الواحد أنا بدي أقعد أشتغل وأعمل، وما حدا بيطلع فيي، ما حدا بيعبرني، ما حدا بيرد علي، فبيصير يروح نحو هالمظاهر السخيفة هيدي.
نعم، أستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من بيروت كنت معنا، وشكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذة فاطمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. قبل أن نتكلم أكثر وأكثر عن موضوع البرنامج، لنعطي تعريف قصير عن قضية الترند في السوشيال ميديا. كما تعلمون، قضية الترند معروفة جدا ومن أشهر الكلمات في السوشيال ميديا، ولكن ما هو معناها؟ يقصد بالترند المحتوى الذي يحظى بانتشار سريع بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والإنستغرام واليوتيوب وغيرها. ويمكن أن يكون الترند مقطع فيديو أو صورة أو منشور أو هاشتاغ أو غير ذلك من المجالات التي تعكس توجهات الجمهور واهتماماته، والتي يمكن للمسوقين والشركات الاستفادة منها من أجل الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم. ومنصات السوشيال ميديا تساهم كثيرا كثيرا في انتشار الترندات بسرعة هائلة. طيب أنتقل إلى مستمعنا الكريم الأخ السيد عبد الحسين الشريخي من العراق. السلام عليكم عبد الحسين.
وعليكم السلام على كل الشعب الإيراني والشعب العراقي الشقيقين الذين هم لهم طابع خاص في نفوس العالم كله. اليوم موضوع الترندات والشباب اللي استخدمت هذا الفكر، أنا أعتبره الفكر الغير صحيح، لأن بعض الترندات خرج عن المألوف لا تكون ذو فائدة عندما يجعل من مقطع أو يجعل من حديث يعني أو محادثة أو ما شابه ذلك، إذا لم يكن ذو فكر أو ذو معلومة صحيحة تصل الناس بحيث إرشاد نفسي قبل ما يكون إرشاد معنوي. هذه الظاهرة جدا هي غير لائقة. أما إذا كانت المواضيع التي تطرح من قبل الشباب مواضيع توعوية، مواضيع دينية، مواضيع إرشادية، أنا أنصح الشباب أن يسلكوا هذا الطريق حتى لو كان في ترندات أو يدخلوا في ضمن المشاهير، لأن الموضوع عندما يكون جدي وموضوع ذو فائدة هي الهدف الرئيسي الذي يريد أن يصل إليه الشاب، لا مواضيع تكون غير لائقة. مواضيع مع جل احترامي إلى مستمعيكم وإلى حضرتك الكريمة، مواضيع كافية، هاي تلك المواضيع لا أشجع عليها. ويجب على الشباب أن ينتبه عندما يريد أن يتحدث، عندما يريد أن يطرح موضوع ما، يجب أن يطرح المواضيع البناءة، المواضيع الإسلامية، المواضيع الإيمانية، المواضيع المجتمعية، مواضيع احترام الذات، مواضيع احترام الوالدين، لا تكون مواضيع خارجة عن المألوف وتنعكس سلبا على شخصيته. هو كل اعتقاد الشباب عندما يطرح مواضيع غير لائقة يعتقد بأنه هو وصل إلى الشهرة، لكن هذه الشهرة هل بنيت على أساس ديني، ثقافي، اجتماعي، ينور الآخرين؟ هذه الأمور أنا أشجع وأقول وأشد عليها، إذا كانت تلك المواضيع تفيد المجتمع من الناحية العقائدية، من الناحية الفكرية، دعوا ينشر ويشتهر، لا شيء جميل، ولكن إذا مواضيع تخرج عن المألوف أنا أعتبرها مواضيع سلبية ولا تفيد المجتمع ولا تفيده هو كشخص أن يطرح تلك المواضيع.
أحسنت الأخ عبد الحسين الشريخي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. شكرا جزيلا. نأخذ فاصل أحبتنا وأعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، وأنا طبعا أشكر الأخ عبد الحسين الشريخي، وأقول للأخ عبد الحسين ولكل من يستمع إلينا ولنفسي أولا، كل موضوع أيا كان حينما نطرحه هو سيف ذو حدين، يعني في إيجابيات في سلبيات، خاصة في قضية السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي والمواضيع التي تخص هذه الأمور، فأكيد هو سيف ذو حدين، أكيد فيه إيجابيات وفيه سلبيات. ونحن هنا إن شاء الله كإعلام هادف ولدينا رسالة أيضا في هذا، وإن شاء الله هناك الكثير من المؤسسات، من الشبكات، من الأشخاص، أيا كان الذي لديه رسالة هادفة تربية الشباب ولتوعية الشباب، نقول بأنه نحن حينما نطرح هذه المواضيع هناك سلبيات هناك إيجابيات، ونبين هذا الموضوع، نبين سلبيات كما تفضل الأخ عبد الحسين الشريخي بأنه إذا يكون خارج عن المألوف، إذا يكون غير هادف، هذه تأكيد الترندات ستكون يعني عالة على البشرية، لكن إذا استخدمت بشكل إيجابي، إذا فهمت هذه المواضيع بشكل جيد وطيب، نستطيع أن نأخذ أكثر الاستفادة منها وأن نستفيد منها أكثر وأكثر. لهذا نحن في هذا البرنامج وفي مواضيع أخرى إن شاء الله نحاول أن نركز على إيجابيات هذه المواضيع ونطرح السلبيات أيضا ليكون لدينا توعية وبصيرة حول هذا المجال. في الواتساب الأخ مرتضى من العراق شاركنا ببصمة صوتية، نستمع إلى مشاركته، نحييك أطيب تحية الأخ مرتضى.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج على برنامج دنيا الشباب حقيقة هاي المرض الذي اسمه الترند أو الطش أو يعني الشهرة، يعني هي الشهرة أو الطشة أو الأمراض هذه كلها اختصرت بكلمة وهي الترند. يعني تلاحظ مثلا شابات مثلا في إعدادية أو مثلا شباب في إعدادية ما أو في مؤسسة ما يعني ينشرون أشياء مخلة بالذوق وبالأدب وبالإسلام وبالعادات والتقاليد بهدف، عندما تسألهم ما هو هدفكم أكيد هدفهم الترند، بعبارة أخرى الشهرة على حساب الأخلاق على حساب القيم على حساب الإسلام على حساب كل شيء. يعني للأسف الشديد أنه ليس هناك من رادع، خصوصا وأنه الآن أصبح يعني مثلا قبل سنين كان مثلا هناك محطة واحدة ولا يبث فيها الأشياء إلا بعد غربلتها واختبارها، الآن من هب ودب يستطيع أن يبث بث مباشر وأن يعني يفعل ما يحلو له وينشر كل شيء صالح وطالح، أكيد من يقدر يحاسبه، خصوصا أنه ما عاد هناك يعني مستحى ولا عاد هناك يعني قوانين رادعة. مرتضى العراق.
نعم، شكرا، شكرا لك الأخ مرتضى، أشكرك جزيل الشكر. أخ يعني هذا الشيء أنا أردت أن لا أتكلم عن السلبيات اليوم، لأن خصوصا أكيد مستمعينا ومتابعينا يعرفون بأنني لدي بعض المواقف بخصوص هذه التكنولوجيا التي ممكن أن تكون في بعض المرات هدامة للبيوت، لكن أنا اسمحوا لي بأن لا أعلق كثيرا على هذا الموضوع، ونرى مخرجة البرنامج الأخت نسيم لديها فقرة ومضة شبابية، نستمع إليها ونعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية. تحية لكل شاب وشابة يصنعون الأمل بقلوبهم النقية وطموحاتهم الكبيرة. إليكم ومضتنا الشبابية، ومضة تضيء الطريق وتلهم العقول.
ومضة
يحذر خبراء ومتخصصون من خطر مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الأفراد ولا سيما الشباب، لافتين إلى ضرورة الوعي بأنها سلاح ذو حدين لها الكثير من الإيجابيات إذا تم استخدامها على أسس سليمة، وإجادة توظيفها فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، والابتعاد عن الانسياق وراء الشائعات والترند غير الهادفة التي تبدو كأنها للترفيه، في حين أنها أحيانا كثيرة يكون لها أضرار نفسية وسلوكية ومجتمعية قد تصل إلى حد الوفاة. ويستنكر مختصون انتشار بعض الممارسات والتحديات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل خطورة على اللاهثين وراء الترند وتقليد مثل هذه الممارسات من أجل الحصول على مزيد من اللايكات والمتابعين، مؤكدين أن هوس الترند يسرق مستقبل الشباب ويصرف طاقاتهم وقد يؤثر على تحصيلهم الدراسي. ممارسات قد تتضمن أحيانا استخدام مواد منزلية خطرة أو القيام بحركات صعبة يمكن أن تتسبب على الأقل في حدوث إصابات جسدية، وفي أسوأ الأحوال قد تؤدي بحياة مرتكبها نفسه أو شخص آخر، فقط من أجل الحصول على الشهرة السريعة، هذا إلى جانب الدور المهم الذي يؤديه أصدقاء السوء في الضغط عليهم لزيادة كسب الإعجابات والمتابعين، فهم يريدون أن يتم قبولهم في مجتمعات أقرانهم ويعتقدون أن هذه السلوكيات الخطرة تزيد من شعبيتهم لدى الآخرين وترفع من مكانتهم الاجتماعية وتجعلهم أكثر جذباً للانتباه.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. الشباب وحمى الترندات هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، وننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت. السلام عليكم أستاذ وسيم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ وسيم. أنا فرعي في الجامعة كان علم النفس وانت أيضا باحث تربوي، خلينا قبل أن ندخل في سلبيات وإيجابيات الموضوع، قضية الترندات من الناحية النفسية، هناك الكثير ممن يقبل على هذا الموضوع، ولدينا أيضا الكثير من الناس الذي لا يبالي لقضية الترندات نفسويا كما يقال أو نفسيا، كيف تفسرون هذا الموضوع بالنسبة للإقبال والانتماء لقضية الترندات؟
يعني بالطبع هذا الأمر يعني لا يمكن أن نعمم لجميع الحالات، ولكن على الأقل أن هناك رغبة عند الإنسان في نوع من الفضول. هذا الفضول في بعض الأحيان يكون فضول لمواضيع ذات أهمية، وفي بعض الأحيان لا تكون مواضيع مهمة جدا، كمثلا تتبع أخبار الآخرين. في بعض الأحيان عندما نتحدث عن أخبار الآخرين وكأنها موضوعات مهمة جدا، هذه أشياء طبيعية تحصل في
الحياة. أنا أعتذر أستاذ وسيم، أنا أعتذر، يعني قصدي الأشخاص الذين يؤسسون لقضية الترندات من الناحية النفسية كيف تكون مواصفاتهم؟ هل له علاقة بقضية حب الظهور، لفت الانتباه؟
تفضل. من هذه الناحية يعني كنا نتحدث في البدء عن المتلقي. عندما نتحدث عن الشخص الذي هو من يقوم بهذا الأمر، هو من يريد أن يسن نوع من السنن الموجودة. بالطبع الجانب المتعلق بالرغبة في حب الظهور والرغبة في التأثير، سواء كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا ليس مهما، المهم أن يكون هناك أثر لهذا الشخص في هذا العالم. الترندات هي وسيلة لمثل هذه الأمور، وهي للأسف وسيلة سهلة جدا، ليس لا تتطلب جهدا كبيرا ولا فكرا ولا أن يعصر الإنسان دماغه. للأسف هناك طرق سهلة لكي نلفت الانتباه لأمور هي فعلا تثير الانتباه ولكن ليس لها تأثير إيجابي في بعض الأحيان، للأسف لها تأثير سلبي.
طيب هذا بالنسبة للمتلقي، الآن تفضلت بأنه قضية الفضول يعني هي إحدى الأسباب للتوجه لقضية الترندات،
جزء منها بالطبع ولكن ليس الجزء يعني
الأكبر،
لأن الآن نعيش في مجتمع يعلي من شأن الاستهلاك. هناك للأسف عمل دؤوب لكي نخلق حاجات هي ليست فعلا حاجات إنسانية. الحاجات الإنسانية معروفة حتى في المجتمعات الغربية، هناك حاجات، هناك سلم مازلو للحاجات الإنسانية، الكماليات والاستهلاك وليس جزءا منها. فبالتالي الترندات تؤسس إلى هذا النوع لأنها مرتبطة أيضا بثقافة الاستهلاك وثقافة العولمة وكل هذه الأمور. فبالتالي عندما نلاحظ الترندات طبعا غير الترندات اللي لها علاقة بالقضايا الاجتماعية، فسنجد أن ما هو الشيء الذي يمكن أن يجنيه الإنسان، ما هي الأمور التي فعلا يمكن أن تجعله إنسانا أفضل، شخصا يتطلع للمستقبل. هو فقط متلقٍ وهو ينتظر ماذا يمكن أن يعطيه الآخرون. فبالتالي هو في نمط من التفاعل ونوع من الخمول الذهني، بالتالي هذا يجب أن يلتفت إليه خاصة الشباب، أنهم هم مجرد متلقين. عندما فعلا يريدون أن يكونوا أشخاص ذوي تأثير في المجتمع فإنهم يجب أن ينتقلوا من هذا النوع من الحالة، أن لا ينتظروا فقط الترندات بل هم أن يكونوا المؤسسين لها ولكن بشكل ينفع المجتمع والمحيط.
طيب أستاذ وسيم، بالنسبة لقضية حمى الترندات بين الشباب التي هي رائجة ودائرة هذه الأيام، ممكن يعني برأيك ما هي النتائج المترتبة على هذه الترندات بنوعيها السلبي والإيجابي؟
يعني في الجوانب الإيجابية، أن كما قلنا إذا كان هناك ترندات متعلقة بقضايا تهم الناس والمجتمع فبالتالي هي لها جانب إيجابي، لأننا سوف على الأقل ننشر الوعي حولها. ولكن هذا الوعي بالقضايا الاجتماعية ليس كافيا، لأنه في كثير من الأحيان تتداخل المعلومات الصحيحة بالمعلومات الخاطئة. تتداخل مثلا في بعض الأحيان تكون وسائل التواصل هي جزء للتحريض وتعميق الشرخ بالمجتمع أو تحريض جهة على أخرى. فبالتالي للأسف الجوانب الإيجابية في وسائل التواصل تضيعها وتكون الكفة راجحة للجوانب السلبية. فبالتالي الإيجابيات تكون أقل. بالجوانب السلبية يصبح كما قلنا الشخص هو مجرد مستهلك، هو يحاول أن يبني لنفسه أو لنفسها مكانة ليست مبنية على الأسس السليمة. يعني فقط عندما يكون هناك الهدف هو فقط مع عدد الإعجابات أو اللايكات التي يمكن أن تحصل عليها، فبالتالي هذه ليست مكانة حقيقية للإنسان، هذا ليست نتاج جهد وعمل ممكن أن يكون مفيد وله معنى في الحياة. فبالتالي نبني قيم هي قيم لا تحقق فعلا تطور هذا الفرد، ولا يمكن لهذا الفرد أن يكون إنسانا ناجحا، وبالتالي سوف يبحث عن النجاح في أماكن هي أبعد ما تكون عن
أكيد
ذلك الأمر.
أكيد. أستاذ وسيم، أنا أعتذر، أحد مستمعين الكرام طرح سؤالا ومن بعدها ننتقل إن شاء الله إلى باقي أسئلتنا، وقال بأن ما هو دور الأسرة لعلاج هذه الحالة، يعني قضية حمى الترندات. على فكرة أنا أضيف إلى سؤال الأخ علي الموسى من العراق، هناك بعض الأسر، أقول هكذا، بعض الأسر حينما تتحدث معهم عن دورهم في قضية التربية يقولون الآن أصبح دورنا أقل، فالمجتمع أصبح أقوى من، يعني دور المجتمع أصبح أقوى من دور الأسرة. هل تؤيد هذا الموضوع الأستاذ وسيم؟
ما أؤيده أن الأسرة تحت ضغوطات، الأفراد الأسرة، الرب الأسرة، الأم، الأب، أكيد أن تكون صاحبة أسرة هذا ليس عملا بسيطا، هذا ليس أمرا هينا، هناك نعم. ضغط كبير وهناك تحديات كبيرة، ولكن في كل هذه الظروف أكيد الأهل سوف يبقى دورهم الأساسي.
أحسنت.
لأنه عندما يغرسون في أبنائهم منذ الصغر أنهم بحاجة، أن القيمة الإنسان هي فيما يحسنه وليس في المظاهر الخارجية، عندما نحاول أن لا نملأ حياة أبنائنا فقط بالأشياء، أن نشتري لهم الأغراض، أن نشتري لهم آخر مثلا منتجات الإلكترونيات الحديثة، فسوف نساعدهم على أن يتحملوا هذا الضغط المتعلق بالوسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي نحن كأهل يمكن أن نساهم على قدر ما نستطيع بحسب ظروفنا، ولكن من خلال جعل حياة هؤلاء الأطفال أقل عرضة لمثل هذه الأمور.
أحسن.
الحياة ببساطة إلى حد ما وبطريقة معينة.
أحسنت أستاذ وسيم. طيب أستاذ، يعني المؤثرون كيف يؤثرون على توجهات الشباب والمجتمع من خلال نشر ومشاركة مختلف القضايا في مواقع التواصل؟
المؤثرون هم أشخاص حصلوا على هذه المكانة بفعل ما يقومون بنشره كمحتوى بشكل دوري وبشكل مستمر. هذا التأثير كما قلنا للأسف الجانب السلبي طاغ عليه أكثر، لأن القضايا الفكرية والسياسية هي أكثر ما تكون بعيدة عن اهتماماتهم. يعني مثلا من هؤلاء المؤثرين مثلا أو في مجتمعاتنا على الأقل يتحدث عن البيئة؟ هل سمعت أحدا من المؤثرين؟ هل
مرة
قرأت لأحد من المؤثرين يتحدث عن البيئة؟
قليل جدا
مثلاً.
قليل جدا،
وهي من القضايا الخطيرة جدا في حياة الكوكب الأرض ككل، ولكن لا يوجد أحد من هؤلاء يتحدث مثلا عن مثل هذه القضية، أو عندما يتحدثون فعلا عن قضايا تهمنا إلى أي مدى فعلا يكون لها تأثير وتغيير على المستوى الأرض، على الأرض. لماذا؟ لأن جزء منها أيضا عندما نتحدث عن هذا الأمر نحن يعني منصات التواصل الاجتماعي لها دور محدد لا يمكن أن نعطيها أكبر من حجمها فيما يتعلق بالقضايا الإيجابية. هي يكون لها تأثير كبير للأسف بالجوانب السلبية، فالقضايا الإيجابية هي لها دور محدد، ولكن هي ليست دور الحاسم في القضايا التغييرية بمجتمعاتنا. هناك أمور يجب أن تكون على الأرض، وسائل التواصل هي تعطيك نوع من الخداع. أنت لا تتواصلين حقيقة بشكل اجتماعي مع الآخر، لا تعرفين مشاعره الحقيقية، لا تتفاعلين بشكل أصيل، تعبرين دائما عن مظاهر خارجية ولكنها ليست هي الحقيقة، هي مجرد خداع.
هو فضاء افتراضي ومجازي كما يقال، ومهما مهما عملنا فلن يتبدل هذا الفضاء إلى الفضاء الحقيقي والواقع الذي نعيشه نحن.
صحيح.
أستاذ وسيم،
هناك أيضا مؤثرين افتراضيين أصبح الآن هناك مؤثر افتراضي AI هو الذي يتفاعل مع الآخرين وليس بشريا، فبالتالي أصبحنا انتقلنا الآن إلى مرحلة أخرى
يزيد الطين بلة،
إلى تعزيز هذا الخداع على مستوى أعلى. فبالتالي لا يوجد هناك هذا التفاعل الاجتماعي الحقيقي الذي يمكن أن يعوض عنه تفاعل مع الأشخاص على الأرض.
أحسن.
أن تكون تتفاعلي مع أفراد أسرتك، مع أصدقائك الحقيقيين، تعرفين مشاكلهم، مآسيهم، تقدمين لهم الدعم والمساندة. هذه الحياة الحقيقية التي يمكن للشباب فعلا أن تغنيهم وأن يشعروا فعلا بمرور الوقت أنهم يحققون شيء. الحياة الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الوقت سوف يجدون أنها خاوية، لا تجد لها يعني لا معنى لها، لأنها لم يحققوا شيء حقيقي وملموس سوى بعض الأحيان التعب وحتى المشاكل النفسية التي يمكن أن تتسبب بها هذه الأمور،
لأن كلها فاقدة الأحاسيس والمشاعر الحقيقية والواقعية، كلها أصبحت صور، أصبحت حتى تعبيرنا عن أحاسيسنا بالبكاء، بالضحك، بأي شيء تعبر يعني نعبر عن طريق الصور فقط بهذه الطريقة في شبكات التواصل الاجتماعي. أنا أعتذر جدا أستاذ وسيم، لو سمحت في فقرة بالبرنامج نسمعها، وإذا سمحت وإذا كان الصوت واضح لديك استمع إلى الفقرة، وإذا كان لديك تعليق أيضا نحن نشكرك جزيل الشكر.
أكيد.
شكرا.
مهارات للنجاح.
أحبتي في هذه المحطة نأخذكم إلى فقرة مهارات للنجاح، حيث نكتشف معا أدوات التميز ومفاتيح التقدم بخطى واثقة. يتطلب التعامل السليم مع الترندات واختيار ما ينسجم منها مع قيمنا وتسهم في تنمية مهاراتنا وقدراتنا، يتطلب بعض التفكير النقدي والوعي الذاتي. في هذه الفقرة نشير إلى بعض النقاط التي يمكن أن تساعد في ذلك. أولاً، قبل الانغماس في أي ترند من المهم أن تكون واعياً لقيمك والمبادئ التي تؤمن بها. اسأل نفسك، ما هي الأمور التي تهمني حقا؟ ما هي القيم التي أرغب في تعزيزها في حياتي؟ ثانيا، عند مواجهة ترند جديد قم بتحليله بعمق. هل يعكس هذا الترند قيما إيجابية مثل الإبداع، التعلم، التعاون أو مساعدة الآخرين؟ أم أنه يروج لرسائل سلبية أو سلوكيات غير صحيحة؟ ثالثاً، انظر إلى كيفية تأثير الترندات على الآخرين. ابحث عن قصص نجاح لأشخاص استخدموا هذه الترندات في تطوير أنفسهم ومهاراتهم. ستكون هذه الأمثلة مصدر إلهام لتحديد الترندات التي يمكنك الاستفادة منها. رابعاً، ضع أهدافاً واضحة لما ترغب في تحقيقه من خلال الانخراط في الترندات. مثلاً، إذا كان لديك شغف بالكتابة، ابحث عن ترندات تركز على الكتابة الإبداعية أو التطبيقات التي تشجع على التعبير الأدبي. خامساً، ليس كل ترند يجب أن يكون جاداً. استمتع ببعض الترندات الترفيهية، لكن حاول أن تجمع بينها وبين تلك التي تعزز تعلمك أو تطورك الشخصي. سادساً، اختر ترندات تشجع على العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية. هذه الأنشطة لا تعزز فقط مهاراتك، بل تساهم أيضاً في بناء علاقات إيجابية مع الآخرين. سابعاً، راقب تأثير الترند الذي اخترته على حياتك. هل يتحسن أداؤك ومهاراتك؟ هل تشعر بالرضا والسعادة عند الانخراط في هذا الترند؟ إذا لم يكن له تأثير إيجابي، فقد يكون من الأفضل البحث عن خيارات أخرى. ثامناً وأخيراً، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات للعثور على ترندات تتماشى مع اهتماماتك. هناك منظمات ومجموعات تشجع على التعلم والتنمية الذاتية، والتي يمكن أن تكون نقطة انطلاق جيدة. نشكركم مستمعينا الكرام ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أنا أشكر الزميلة علياء على هذه النصائح التي قدمتها للشباب بالنسبة لقضية الترندات. أنا أستاذ وسيم، بسبب ضيق الوقت، يعني إذا كان لديك تعليق حول هذه المحطة، الفقرة التي استمعت إليها، وأسألك بأن كيف يمكن ترشيد استخدام الشباب للترندات؟
يعني لم أستمع إليها جيدا، لم يكن الصوت واضح، ولكن القسم الأخير كان واضحا، وهو فعلا مهم من ناحية أن هذا الأمر يذكرنا بقضية الذكاء العاطفي. الشباب يجب أن ينموا هذا الأمر. كيف؟ جزء منها معرفة ذواتهم. هناك أمور تجعلهم أفضل، تجعلهم أحسن. ما هي الأمور التي تجعلهم يختارون بشكل أفضل؟ هناك خيارات في الحياة، أنهم الآن يجب أن يعرفوا أن الإنسان هو نتاج ما يقوم به بشكل يومي ودوري. فبالتالي إذا كانوا أشخاص يتابعون هذه الترندات بشكل يومي، وهذه الترندات بشكل يومي لا تقدم لهم شيء، فإذا ماذا يبنون لمستقبلهم؟ ما هي النتيجة التي سيحصلون عليها من جراء هذه المتابعة اليومية بعد مرور 5 سنوات، بعد مرور 10 سنوات؟ إذا هذه الأمور التي يجب أن يفكروا بها الآن، والتي يجب أن يحاولوا أن يغيروها وأن يصححوها بحسب مثل هذه النصائح، لأنها تجعلهم ينتقلون من عالم الافتراضي إلى الواقع الأرض، والتفاعل مع الآخرين والتفاعل مع مجتمعهم بشكل أفضل، إن كانوا فعلا يريدون أن يكونوا أشخاص مؤثرين حقيقيين. وليسوا مؤثرين افتراضيين لا قيمة لهذا التأثير الافتراضي.
أستاذ وسيم العطار البحث التربوي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، شكرا جزيلا.
شكرا لك يا حياك الله.
شكرا أحبتي الأفاضل، في اللحظات الأخيرة من البرنامج نستمع إلى البصمة الصوتية التي بعث لنا الأستاذ صبحي عبد الحميد. نعم
الأخبار. ليس كل ما يشاع من أخبار هو صحيح، يجب التأكد من هذا. البعض يتفاعل مع الشائعات المهمة وغير المهمة، هذا ما يؤثر على صحة الشخص. المهم التفاعل مع الأشياء المهمة كمرض أفراد الأسرة أو صديق له أو شيء محزن، ويجب التأكد من هذا سواء على السوشيال ميديا أو أحد الأفراد. ولكن هنا أخصص لهذا الخبر التحليل وخاصة لوسائل الإعلام لهذه الأخبار. البعض يسمع لبعض المحطات ويصدق هذا الخبر، يجب أن ننظر إلى هذه إذاعة ما هو اتجاهها السياسيتي الخارجية، وحتى بدون أن نعرف مصدر هذه الأخبار يجب أن نعرفه من الإذاعة أو الراديو أو ما هو الذي أرسل هذا، هل هو باتجاهه الصحيح أي وطني أو غربي، يجب أن نعرف ودقق من ذلك الخبر. وأشكر لكم.
شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر، شكرا على سؤالك أحوالنا، حياك الله. نأخذ فاصل ونعود إليكم. نعم أحبتي الأفاضل، وأخيرا وليس آخرا، الاختيار الواعي للترندات تعكس قيمنا ويسهم في تطوير مهاراتنا، ويتطلب منا الوعي الذاتي، النقد البناء، والتفكير الاستراتيجي. ولنتذكر بأن الترندات يمكن أن تكون وسيلة رائعة للتعلم والنمو إذا تم اختيارها بعناية. نعم أحبتي الأفاضل، وصلنا إلى الختام أيها الإخوة والأخوات. السعيد هو من أسعد غيره، والكريم من شمل الآخرين بكرمه، والطيب من شعر الناس بالأمان بوجوده بينهم. شكرا لكم، إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 13 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في 24 من شهر فروردين عام 1387 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 13 من نيسان أبريل عام 2008 ميلادي، ارتكب العملاء التابعون لإحدى العصابات الإرهابية مجزرة دموية في مدينة شيراز التابعة لمحافظة فارس بجنوب إيران، وذلك بتنفيذ عملية تفجيرية في إحدى الحسينيات، وتمكنت قوى الأمن الداخلي الإيرانية من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الجريمة والمرتبطين بأجهزة مخابرات أجنبية، وتمت محاكمتهم ونالوا جزاءهم على جريمتهم. في 14 من شوال المعظم عام 573 للهجرة توفي الفقيه والمحدث والمفسر الشهير قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الدين الحسن الراوندي المعروف بقطب الدين الراوندي. وكان قطب الدين من كبار علماء وفلاسفة القرن السادس الهجري، وله مجموعة قيمة من المؤلفات التي عالج فيها موضوعات عديدة من العلوم والمعارف الإسلامية، فقد كتب في التفسير والكلام والفلسفة والفقه والحديث والتاريخ وغيرها، وأصبحت مؤلفاته موضع عناية العلماء والمحققين منذ عصره، ومن أبرز تلك المؤلفات إحكام الأحكام وأسباب النزول وقصص الأنبياء والرائع في الشرائع ورسالة الفقهاء. وأخيرا وفي 13 من نيسان أبريل عام 2003 ميلادي انطلقت أول تظاهرة للشعب العراقي ضد الاحتلال، وذلك بعد 3 عقود من القمع الذي مارسه نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام بحق الشعب العراقي. فبعد سقوط نظام الدكتاتور العميل صدام وانهيار حزب البعث الفاشي انطلق الشعب العراقي في الشوارع ضد الاحتلال الأمريكي رافعين شعارات الله أكبر وشعارات منادية بالحرية وإنهاء عقود من القمع والاضطهاد وخروج القوات الأمريكية، مطالبين بتشكيل حكومة إسلامية في العراق، حيث أكد المتظاهرون على أن الحكومة الإسلامية هي الوحيدة القادرة على ضمان حقوق كافة القوميات والمذاهب في العراق. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أحبتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين أبان فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن محمد بن بكر العطار الجزائري. ولد بالجزائر عام 696 للهجرة ونشأ بها. له ديوانان، عنوان السعادة ودرر الدرر في مديح خير البشر. من شعره في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على المسك الفتيق الأطيب، صلوا على المسك الفتيق الأطيب، صلوا على الورد المعين الأعذب،
صلوا على نور ثوى في يثرب، صلوا عليه بمشرق وبمغرب. ما زال في الرسل الكرام كريما، ما زال في الرسل الكرام كريما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من لا يترك، صلوا على من للهدى يتحرك. صلوا على الهادي النبي الأنزه، بدر التمام وروضة المتنزه. صلوا عليه فليس ينطق عن هوى، صلوا عليه فهو ينجي من هواه.